لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين، لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي، رحلوا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدم صوب عهادي، وخلت ديارهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتادي. يا دار قد ذكرتني بعراصك القفرا، ديار بني النبي الهادي، لما مضى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد، دارت العين العليلة تنادي يا أختي يا رقية، كنا مو مكتوب سافر وياكم أرض الغاضري، شلون يتركني أبويا واني معلولة وحزينة والضعن كله بيمشي حتى عبد الله وسكينة. يا العليلة بالله قعدي ويا رقية بالله قعدي وياي في أرض المدينة، حتى لا أبقى لوحدي وحتى سلوى تصير لي. ريت أسافر، ريت وياكم أسافر واحظى يا أختي بالشهادة وينقص في عمري إذا شفت الولي خر من جواده. ريت وياكم أسافر واحظى يا أختي بالشهادة وينقص في عمري إذا شفت الولي خر من جواده. والعطش يحرق فؤادي مثل ما يحرق فؤاده والعطش يحرق فؤادي مثل ما يحرق فؤاده ولا يطول العمر بي أروح وياكم سبية. اسمع هالبيت بدل ما يسلبون زينب يا اختي أنا يسلبوني وبدل ما يورمومتمها يورموا لي همتوني. اسمع وبدل ما تدخل مجالس وبدل ما تدخل مجالس ريت يا اختي دخلوني وبدل ما تدخل مجالس ريت يا اختي دخلوني حتى لو انا عليلة قابلة اركب مطية. ويلي صحيت انا لقعد بدرب الضعون وسايل اليرحون ويجون وسايل متى الغياب. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إن شاء الله من إجازتكم سماحة الشيخ. الأئمة 12 آخرهم قائم. حديثنا انطلاقا من الآية الشريفة يكون بعنوان الأسلوب الاستهزائي، فكاهة أم حرب خفية؟ انتشرت في الآونة الأخيرة ببركات وسائل التواصل عدة مقاطع صوتية أو مرئية أو كتبية تستخدم الأسلوب الفكاهي في مناقشة بعض الأفكار أو في نقد بعض الأفكار، فهل هذا الأسلوب هو مجرد أسلوب فكاهة للترويح عن النفس؟ أم أن وراء هذا الأسلوب مخاطر كبيرة؟ من هنا سنتحدث في محورين. المحور الأول حول خطورة هذا الأسلوب، والمحور الثاني حول كيفية التعامل معه. المحور الأول، القرآن الكريم أحبائي يتحدث عن وجود حربين كانت تواجه بهما الأنبياء والرسل. الحرب الأولى أو النحو الأول هي الحرب الخشنة بالتعبير الحديث، يعني الحرب التي فيها قتل وفيها
اعتداء مادي وجسدي إلى آخر ذلك. وهناك حرب تسمى بالحرب الناعمة، ألا وهي الحرب الفكرية. الحرب الناعمة ما هي ميزتها على الحرب الخشنة؟ الحرب الخشنة هذه الدولة اليوم ضعيفة، غدا تتقوى، ترد الصفعة إلى تلك الدولة القوية لأنها أصبحت الآن ذات قوة وعتاد. غدا تلك الدولة هم تقوى ترد هذه الصفعة. أما الحرب الناعمة لأنها تخاطب العقول، لأنها تتحكم بالفكر، لأنها تتحكم بالأحاسيس والمشاعر، فالطرف الثاني الطرف الأضعف يكون رهينا ويكون خاتما بيد الطرف الأقوى، هو يسيطر عليه، هو يحركه كيفما يشاء. فبالتالي هذا الطرف يبقى إلى آخر حياته أو حتى يستفيق هو بيد هذا الطرف الأقوى. لما؟ لأن القضية استولى ذلك على مكامن القوة، ألا وهي الفكر والعواطف في ذلك المجتمع أو في ذلك الطرف الآخر. من هنا الأنبياء واجهوا كلا النحوين من الحروب، والمهم هو عندنا الحرب الناعمة. هذه الحرب الناعمة كانت تستخدم أسلوبين. الأسلوب الأول أسلوب إثارة الشبه، أسلوب التحريف، أسلوب التزييف. هذا الأسلوب يواجه به الطبقة المثقفة. الطبقة المثقفة في المجتمع لا تتأثر بهراء من الكلام. الإنسان الواعي مع الدليل، إذا قام عنده دليل فهو مع الدليل. فلذلك هؤلاء لما لم يجدوا أدلة قبال أدلة الأنبياء عمدوا إلى التزييف والتحريف. لاحظوا مثلا القرآن يقول: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هؤلاء ماذا كانوا يصنعون؟ قسم من المفسرين يقول كانوا يأتون ببعض الكلمات ويقرؤونها كما يقرأ القرآن الكريم لكي يظن الناس بأن هذا شيء من القرآن فيأخذوا بمضامينه. وقسم من المفسرين يقول لا، كانوا يقحمون بعض الكلمات التي من شأنها أن تغير المعنى. القضية سهلة، هي نقطة واحدة تغير المعنى، هي حرف واحد يغير المعنى. ولاحظ هذا الأسلوب اللي انتهج في حرب، في الحرب ضد أهل البيت. مثلا لما تيجي إلى العقيدة المهدوية، عندنا بعض الروايات التي تصف الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، تقول: أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما تيجي لبعض الكتب كيف مثبت هذا الحديث؟ أشبه الناس خلقا لا خلقا برسول الله. شايف؟ هي رفع الواو وضع لا هنا. إذا هو لا يشابه أخلاق رسول الله، إذا هو منهجه الأخلاق غير أخلاق رسول الله، هل تريدني أن أقتدي به؟ هل أنا سأتبع هذا الإنسان الذي منهجه الأخلاق على خلاف منهج رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن أين؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا هذا الشخص خلقه غير خلق رسول الله، كيف أقتدي به؟ قضية بسيطة جدا. هؤلاء كانوا هكذا يحرفون في القرآن، يضيفون من أجل أن يجعل الناس يعتقدوا بأن هذا الكلام صادر من النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ أيضا ليست القضية فقط تشكيك والتحريف في المبادئ والمعارف بل في الرموز. لا يمكن لأحد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وآله رجل كاذب، لأنه كانوا يسمونه الصادق الأمين. ما أحد يستطيع أن يقول أن النبي صلى الله عليه وآله مثلا رجل مثلا ساذج أو بسيط ادعى ادعى، كلهم يعرفون رجاحة عقله. هذه الطبقة المثقفة كيف تخاطب؟ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ شلون نبي وهو يأكل الطعام؟ يعني بشر مثلنا، هذا ما ميزة له إذا هو يأكل الطعام وهو يمشي في الأسواق وهو، إذا ما هو ميزته علينا؟ كيف هذا يكون نبي؟ وقالوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ادعوا أن التوراة والإنجيل والكتب السماوية كانت تنزل دفعة واحدة على الأنبياء، ليش هذا النبي ينزل عليه القرآن تدريجا نجوما؟ هذا يعني أنه ليس على منهاج الأنبياء السابقين، إذن هذا موضع شك في دعوة. هذا التشكيك في مصداقية النبي مو في الطعن في صفاته، لا، الطعن هل هذا فعلا ينسجم سيرته، تنسجم سيرته مع سيرة الأنبياء السابقين أو لا؟ هذا الخطاب كان يوجه للطبقة المثقفة، لكن عامة الناس يا إخوان لا شأن لهم بالأدلة أو بالبراهين، عامة الناس مشغولين بتجارتهم بمعاشهم بغير ذلك. عامة الناس يجذبهم الأسلوب الفكاهي، الأسلوب الساخر. لاحظ الآن قد معلومة، يعني الآن مثلا يا ما احنا حضرنا في مجالس مولانا الرضا عليه السلام، لكن مسلسل الذي أقيم في حياة الإمام الرضا كيف جعل الناس كلهم يتحدثوا عن قضايا ترتبط بالإمام الرضا عليه السلام؟ هذه قضية ماذا تمثيلية زي، طيب إذا هم أضيف إليها عنصر الفكاهة، الفكاهة اللي يطلبها الكبير ويطلبها الصغير، تطلبها المرأة، يطلبها الرجل، يطلبها المثقف، يطلبها الجاهل، عنصر الفكاهة يطلبه الجميع. ولذلك قل له شاهد مسرحية 3 ساعات يشاهدها وعيدها يوم ثاني ويوم ثالث وعشرين سنة وعيد فيها المسرحية ويضحك، لكن قل له اسمع محاضرة ساعة ساعة لا ربع لمسامحة ما أتحمل ما عندي مزاج. هذا الأسلوب الفكاهي من شأنه أن يدخل إلى النفوس. ولذلك هؤلاء ما جاءوا اكتفوا بهذه الحرب تجاه النبي صلى الله عليه وآله بأن يخاطبوا الطبقة المثقفة، لا، خاطبوا عامة الناس. جاءوا وقالوا وقال، لاحظوا استهزاء هم بالقيم، استهزاء هم بالرموز. لاحظوا استهزاءهم بالقيم، القرآن 6 مرات يكرر هالجملة، استهزاؤهم بالمعاد. وقال الذين كفروا لو عفوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يلا معاد وقيامة وعذاب برزخ، متى هذا الوعد؟ متى؟ 6 مرات يكررها القرآن، هيأتون بهذه القضية على نحو الاستهزاء. فإذا جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وأيضا استهزاء بالرموز، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الطبقة المثقفة تعلم بأن محمدا هو عاقل وهو أعقل القوم، لكن عامة الناس هذا الأسلوب الاستهزائي شيء فشيء ينطلي عليهم هذا الأمر. لاحظوا نوح عليه السلام ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هذا المنهج يا إخوان أين تكمن خطورته؟ شوف هناك 3 أمور 3 أبعاد. البعد الأول أن هذا يخاطب الشريحة الكبرى في المجتمع، لأن هذا الأسلوب الفكاهي أسلوب الساخر ما يخاطب فئة كما قلنا، بل يخاطب الجميع. وبالتالي يمكن أن تصل الفكرة لمن لا يحضر لمسجد، لمن لا يحضر لمأتم، لمن لا يستمع لمحاضرة، لمن هو أصلا ليس من بيئة دينية، هذا كلهم تصل إليهم الفكرة، لأن الكل ينشد هذه الفكاهة. تعال أيضا الأمر الثاني وهو الأهم، أن هذه القضية حرب نفسية. ماكو أحد منا يا إخوان يقبل أن ينتقص من أو من شيء ينتمي إليه، حتى لو كان الإنسان ينتمي لوالد هو أسوأ أب، هذا الوالد أسوأ أب، لكن ما يقبل هذا الإنسان أن يستهزأ على والده مع أنه يعلم بأن والده سيء، ما يقبل. لما؟ لأن يرى في ذلك انتقاصا لنفسه. أنا أرجع لهذا الأب، أنا حتى لو حملت ما حملت على بلدي، أنتمي لبلد وحملت ما حملت، يوم اللي يستهزأ على هذا البلد رأسا تأخذني الغيرة والحمية. لما؟ لأنني أحس بأني أنا أنتمي لهذا البلد، فأي استهزاء بهذا البلد استهزاء مني. طيب الآن إزاء هذا الأمر ماذا يصنع عامة الناس؟ عامة الناس يبدأوا يتنصلون، يتكتمون، لا أريد أن يعرفني أحد أنني ابن فلان، أو أنا من العائلة الفلانية، أو أنا من المنطقة الفلانية التي يستهزأ منها. وشيء فشيء الإنسان يتخلى عن مبادئه. لاحظوا أكو دراسة جميلة قبل فترة بسيطة، ما هي أسباب عزوف الشباب في المرحلة المتوسطة والثانوية عن المدرسة؟ ليش هذا يتخذ إلى المدرسة أول يوم كأن تضع جبل أبي قبيس على رأسه، وإذا راح المدرسة هم المدرسة ربما مثلا يهرب من المدرسة. لما هذا الأمر؟ مع أنه في المدرسة يلتقي بأصدقائه، مع أنه في المدرسة مثلا يقضي وقتا من أوقات يومه، ولو جلس في البيت لشكى من الضجر ومن الملل. ليش؟ واحد من الأسباب التي ذكروها هي الرسائل الساخرة التي تحشد قبل بدء المدرسة. شايف الآن قبل أسبوعين من الآن بدأت الرسائل في الواتساب، كيف الاستهزاء بالطلاب وحال الطلاب وحال الطالبات وحال المدرسين، هذا الاستهزاء كأن المدرسة سجن، كأن المدرسة عذاب. هذا الاستهزاء والسخرية من شأنها أن تثبط الإنسان نفسيا وتكرهه ناحية المدرسة. كذلك لما تيجي توجه الموجة تجاه الرموز، أنا لما أجي أرى هذا رمز لكن يستهزأ به مرة ومرتين وثلاث، شنو هذا الرمز؟ شوف أعداء أهل البيت، الإمام الرضا عليه السلام كان يذهب إلى مجالس بني العباس حتى يحطوا من قدر الإمام الرضا، ما يقدر يجابه الحجة بالحجة، كانوا يضعون أمام الإمام الرضا عليه السلام طبق من طعام ويأتوا بكاهن يقولون له إذا مد الإمام يده فحرك الطبق بهذه الرياضات التي تمتلكها، فهذا يصنع فيضحك الناس على الإمام الرضا مرة مرتين. وإذا بالإمام، تقول الرواية كان هناك أسد على الجدار، صورة أسد، قال يا أسد الله خذ عدو الله، وإذا بأسد مفترس يلتهم ذلك اللعين إلى النار وبئس القرار. اللهم صل وسلم على محمد. هذا الأسلوب ما كان قضية ترويح عن النفس، تعمد أن يكون بمحضر الإمام الرضا من أجل أن تنخفض يعني شعبية الإمام الرضا في نفوس محبي. ولذلك التفت إخواني، الآن كثير من الأمهات يشتكون يقولون أبناؤنا لا يحترموننا، ليش هالحالة؟ الحالة السابقة اللي كانت الأم لها احترام كبير في نفوس الشباب، ليش الآن حالة من التمرد؟ تدري ليش؟ لأن الآن إحنا للأسف جايين نصور الأم بأنها إنسان ساذج، مقاطع بس للضحك على الأمهات، مقاطع تعد وتوزع وتنتشر الصغير والكبير. الأم امرأة ساذجة يهمها أن تقف في المطبخ، يهمها أن تتحدث في التلفون ساعات طويلة، أنها تخرج مثلا وتأخذ معها سيل من النساء تدور بهم من بيت، هكذا صورنا الأم. طيب هذا الشاب إذا يتربى، هذه هي الأم، يعني هذه الأم أنا بإمكاني أن أتفسخ منها بأي طريقة، لأنها إنسان ساذج. إذا إنسان ساذج بهالإحترام هذا لماذا؟ وتشوف اللسان يطول على الأم، تشوف عدم الاحترام، شوف الاستهزاء. وين هذه الأم لو قبلت قدمها ليل نهار ما أديت حقها، ما أديت حقها. احنا بدل ما إعلامنا جاي يبرز الأم على أنها مدرسة، على أن الأم هالعطاء القلب النابض اللي تتحمل الصغير والكبير، مو ولد ولا اثنين ولا ثلاثة، بالستة بالسبعة بالثمانية أولاد، وكلهم تعطيهم الحنان والدفء وتضحي من أجلهم. طيب هذه الأم لما صورناها بالأسلوب الساخر كيف نزلت في نفوس شباب؟ إذن الأسلوب الساخر حرب نفسية تزعزع الإنسان تجاه رموزه وتجاه قيمه. تعال إلى الأمر الثالث، الخطر الثالث، أن الأسلوب الفكاهي لمخاطبته لعامة الجمهور من شأنه أن تستمر، أو عفوا أن الأفكار التي يلقيها تتغلغل في نفوس الناس مع الزمن كمعارف. شلون؟ عمرو بن العاص عليه ما عليه من لعائن الله، هذا كان يجلب ممثلين ويقول لهم مثلوا علي بن أبي طالب. كيف؟ يقول لهم ائتوا برجل بطين ورجل صاحب سيقان دقيقة وكث الشعر في وجهه في يديه في كذا وأصلع ومثلوا. وفعلا يأتوا بالممثلين ويضحك الناس من أمير المؤمنين. هذا شوف هالحالة هذه اللي كان عمرو بن العاص ربما هو ما تخيل أن القضية تستمر، أصبحت بعد ذلك قضية تاريخية. تقرأ في بعض كتب التاريخ في صفات أمير المؤمنين كان كث الشاعر دقيق الساقين عظيم الباطن. زين هذا واحد بهالصورة يقول فيه النبي من أراد أن ينظر إلى يوسف في جماله فلينظر إلى علي بن أبي طالب. واحد بهالصورة البشعة اللي أنت تصور ما تستطيع تتصورها من بشاعتها، جاي هذا يصير يوسف في جماله. لكن هذا الأسلوب جعل هذه القضايا كمعلومات وثقها المؤرخون الذين جاءوا من بعد على أنها قضايا صحيحة، ولذلك هذا من الخطر. لما يا إخواني الآن المبادئ تأتي تحاسب وتنقد في مسرحيات وفي مسلسلات، هذا خطير جدا. هذه المسلسلات أيضا يضف إلى ذلك إضافة الأكاذيب فيها، لما تصور لك الشيعة بأشياء لا صحة لها، هذه مع مرور الزمن خلاص هذه معلومة ترسخ، الشيعة هكذا. إذن إخواني الأسلوب الاستهزائي هو حرب خفية، ولذلك لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وآله، إنا كفيناك المستهزئين، ثم يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. الإنسان هذا الاستهزاء يسبب له هذه الحالة، ولكن يقول إحنا إنا كفيناك المستهزئين. إذا عرفنا هذا الأمر وخطورته نأتي الآن إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
كيف نتعامل مع هذه الأمور يا إخوة؟ الأمر الأول يا إخوان، استهزاء شخص بمبدأ أو برمز يجعلنا نتخلى عنه. يعني خل نسأل أنفسنا سؤال عقلائي، هل الآن استهزاء شخص الآن ماكو شيء يا إخوان يتفق عليه الناس؟ أنت الآن تبني بيت، يأتي الناس يقول لك هذا ما شاء الله، ما هذا التصميم؟ ويجي واحد يقول لك شنو هالتصميم هذا؟ زين الآن الأنبياء أما سخروا على الحج؟ أما سخروا على الصيام؟ أما سخروا على الصلاة؟ يعني خلاص الأنبياء تخلوا عن رسالتهم. يقول لكن هذا الاستهزاء هذا يوجب توهين الدين. يقول إيش معنى توهين الدين؟ لا نأخذ الكلمات يا إخوان هالشكل من دون أن نعرف معناها. توهين الدين العلماء يقولون هي الأمور التي تضعف الدين وتنفر الناس عن الدين، هذه الأمور التي تسبب التوهين. لاحظوا مثلا لما أجي أنا أصور بأن الدين دين وحشي، دين دموي، الدين بس هو قتل، الدين هو ماذا؟ سفك دماء واستيلاء على جواري، هذا أنا هنا أنفر الناس عن الدين. لما أجي أصور الدين على أصور بأن النبي أصحابه أفضل من الأصحاب يتنزهون عن المكروهات والمحرمات والنبي يفعلها، هذه الأمور التي تنفر الناس عن الدين. لما أجي أصور الله سبحانه وتعالى على أن الله سبحانه وتعالى حاله حال أي خالق أي مخترع أي كذا، هذه الأمور التي تنفر الناس عن الدين. ولذلك مثلا لو تقرؤون بعض كتب أهل الإلحاد كثير من القضايا يقولون ما يمكن أن نؤمن بإله من هذا القبيل، ويجيب إلى كلمات ابن القيم وكلمات ابن تيمية وكلمات التي تصور الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به تبارك وتعالى. إخواني لما أجي أقول شيء ينفر الناس عن الدين، هذه القضية تحتاج إلى استقراء. يعني العلماء لما يفتوا في قضية يقولوا هذا الأمر محرم لأنه يوهن الدين، هذا جاي عند استقراء فعلا، هل هذا الأمر ينفر الناس عن الدين؟ هل هذا الأمر فعلا يضعف الدين في عيون الناس أو لا؟ لاحظوا مثلا الآن يا إخوان عقلاء العالم، كل العقلاء يحترم طقوس بعضهم البعض. الآن اليهود عندهم كما تعلمون حائط المبكى، هذا الحائط الذي يقولون هو بقايا هيكل سليمان يذهبون عنده ويبكون. انت سمعت يوم من الأيام النصارى يستهزئون باليهود على هذه الطقوس؟ احترمون هذه طقوسهم ولهم حجتهم عليها. ماذا أقول نصارى؟ انتوا الآن يا المسلمين إلا ليل ونهار تأتون وتستهزئون بالبكاء على الحسين، هل تستطيعون أن تستهزئوا باليهود؟ لا، يخاف خط أحمر ما يمكن. قل لا، هذا عقيدته وهذا كذا، ما أقدر أستهزئ به. ليش العقلاء في الملل والنحل يحترموا طقوس بعضهم البعض وأنت لا تحترم طقوسي؟ ليش؟ فأنا لما أجي الآن مثل الشعائر الحسينية، لما أجي أشوف لي اثنين ثلاثة يتحدثون وينتقدون، أقول تعال ش عندك أنت على الشعائر الحسينية؟ تستشكل علي في الإنشاد والإبكار؟ الإمام الشافعي من أكثر الأشخاص الذين مارسوا هذه الشعيرة. الإمام الشافعي كما مدح أيضا رثى قصائد، وله قصائد مفجعة في رثاء الحسين عليه السلام، هذا إمام مذهب. طيب يقول حالة التفجع التي تحصل عندكم هذه مو حالة طبيعية، شنو هالحالة؟ ما يخالف، تعال خليني أقرأ وياك التاريخ. الإمام أبو المعالي النيسابوري الحنفي من علماء القرن السادس أو السابع، من كبار علماء الحنفية، هذا الروايات تقول كان يقرأ مقتل الحسين عليه السلام، مو يبكي، ينوح ويهيل التراب على رأسه. شو تقول؟ حين أنا لو أنا أهيل تراب على رأسي قالوا هذا مجنون على مصيبة الحسين عليه. هذا إمام الأحناف في ذلك الوقت كان يهيل التراب على رأسه تفجعا على الحسين عليه السلام، ما أحد استهزأ به لأنه كان رمزا وإماما للأحناف. كان هناك إخواني في ذلك الزمن مجلس معروف مجلس شهاب المشاط. هذا المجلس رجل من أهل العامة يقرأ في محرم 3 مقاتل: مقتل عثمان ومقتل أمير المؤمنين ومقتل الحسين عليه السلام، ويحضر مجلسه نساء الأمراء، حتى نساء الأمراء يحضروا مجلسه. فإذا قرأ مقتل الحسين شققنا الجيوب وحثونا التراب على أنفسهم، حتى قال الناس لقد زادوا على الشيعة. إذن القضية يا إخوان، لما أجي أقول هذا إنسان يستهزئ بشعائري، يستهزئ بمبادئي، خل أشوف من اللي يستهزئ، ذا رجل إلى قيمة لو لا. لما أشوف أئمة المذاهب وعلماء المذاهب يحترموا هذه الشعائر أعرف بأن هؤلاء شواذ، هؤلاء نشاز، أصوات نشاز. إذن أول أمر يا إخوان، وهو أننا يجب أن نعرف بأن ليس كل ما استهزئ به إذن هو ليس بحق. طيب الأمر الثاني، لابد أن نتعامل مع الأمور بعقلانية. لاحظ، قد يأتيني مقطع، هذا المقطع شخص يضرب شخص بأشد أنواع الضرب، يقول هذا ظالم، هذا قاسي، شوية يقول لك ترى هذا يضرب لصا سطى على بيته، شو تقول أنت؟ لا، يستحق، وهذا الرجل محق. ذاك الحكم الأول من وين نشأ؟ عواطف، لأنك رأيت إنسان يضرب قلت له هذا مظلوم، لكن لما اتضحت لك الصورة قلت له هذا يستحق. نحن هكذا كثير من القضايا إخواني التي تطرح نحن لم نعرف أبعادها جيدا. مثلا الآن الإثارة التي حصلت حول مسألة الرجم، كيف المرأة الزانية والعياذ بالله ترجم؟ صارت مثار للسخرية والاستهزاء، وين حقوق المرأة؟ وين وين وين؟ لكن لما أجي أرى أبعاد هذا الحكم، هل حكم متى يصدر؟ الفقهاء يقولون هذا الحكم يصدر إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن تكون المرأة محصنة، يعني عندها زوج، يعني ما عندها سبب يدعوها إلى أن تزني، عندها زوج يؤدي الوظيفة. طيب الأمر الثاني أن يشهد 4 شهود على أنهم رأوها تقوم بعملية الزنا، مو مقدمات الزنا، يعني لو رأوها في وضع غير طبيعي، في وضع مخل، هذه الشهادة غير مقبولة، فضلا عن أنه شخص رآها وأخبر البقية، ما يقبل. زين، هذه امرأة تمارس العملية وهؤلاء الرجال ينظرون إليها، يعني هذه امرأة بقي لها شيء من الحياة، بقى لها شيء من الإنسانية؟ المرأة الفاسقة والعياذ بالله حتى لو فسقت يا إخوان تتستر تخاف. أما هذه الامرأة التي يمكن ل4 رجال أن يروها بهذا الوضع المخزي وهي مع ذلك ماذا تمارس هذه العملية، هذه امرأة يعني سلخت عن إنسانيتها وعن حيائها وعن طبيعتها. مثل هالمرأة العلماء يقولوا هذه جرثومة أصبحت، هذه لو جعل لها المجال لكانت ماذا تحرض الناس عمليا على تجاوز على الحدود، ولكن يشدد عليها العقاب. لاحظ، مثل الآن مثلا لو سرق الإنسان الفقير لا يعامل كما لو سرق الإنسان الغني. ليش؟ وهذه سرقة وهذه سرقة. قل لأن هذا الفقير إلى دافع، إلى عذر نوعا ما أنه يسرق، فقير، لكن هذا الغني تتمتع بالخير، ما هو عذرك؟ هذه المرأة أنت محصنة، وهم إضافة إلى الإحصان لا تتسترين تجاهرين بهذا العمل، يعني أنت تحرضين الناس. هذه المرأة انسلخت عن إنسانيتها، ذلك الشارع يجعل هذا العقاب المغلظ. وفي الواقع لو تأملنا إخواني ترى مثل هذا المورد نادرا ما يتحقق. كما قلت حتى في ذاك الزمان، شوف ذاك الزمان اللي كان أمثال مرجانة وسمية وغير ذلك من الأسماء اللامعة في التاريخ اللي معروفين أصحاب الرايات، معروفين بالتاريخ الناصع، هؤلاء ما كانوا يجهرون. ها عندما يقومون بهذه الممارسات الرذيلة عندهم أماكن يتسترون فيها. هذا الآن عندما يشهد 4 رجال، يعني هذه المرأة ماذا تجاهر بهذا الآن؟ إذن نحن لما نعرف أبعاد الحكم ما يمكن أن نقول بأن هذه القضية قضية جائرة ومبالغ فيها. لا، أنت اعرف ما هي أبعاد الحكم ولماذا شدد الشارع في هذا الحكم دون غيره. الأمر الثالث يا إخوان، نحن بحاجة إلى التفات، يعني ترى إعلامنا بحاجة إلى فلترة. الآن تقرأ مجلس 10 أنفار 15 نفر، عادة أسبوعية، ولا تشوف هذا المجلس في اليوتيوب وتشوفه في القنوات وتشوف وش اللي صاير، وش اللي صاير. هذا الخطيب يلقي محاضرة ما شاء الله ساعة كاملة، وين اللي يقتطع من المحاضرة؟ إذا جاب نكتة، جاب نكتة، إذا أخطأ في كلمة اقتطعناها ونشرناها. هذا إعلامنا هالشكل للأسف. إعلامنا نحتاج إلى فلتر. ما كل يا إخوان ما نسمعه ننشره، ما كل ما نصوره ننشره. يعني هي القضية بس أنا أريد أملأ ديك الصفحة وأريد أملأ تلك القناة وأريد القناة هذه ما توقف كحد مجلس. خلي نحتاج إلى فلترة، من هو اللي يتكلم؟ هل الكلام هذا يمكن نشره أو لا يمكن نشره؟ الآن أنا عندما أصور، أنا عندما أقتطع، يعني الآن لما يجي بعض مثلا الخطبة شوف تقتطع مقاطع من مثلا مجالسهم وتركب عليها مقاطع استهزاء، هذا منه السبب؟ بسبب من؟ مو بسببي أنا الذي نشرت، مو أنا قاعد أنا أتسبب في هذه القضية. إحنا بحاجة، مو إحنا، ما الذي يجبرك؟ كل مجالسنا يا إخوان والله يعني صرنا ما نقدر كل مكان نريد نصور. يعني أنا العام الماضي شيء أدمى قلبي ليلة الأربعين، الناس ليلة الحزن، ليلة البكاء، ليلة العبرة، أنت الآن أفسح لك المجال أن تدخل الحرم. من يقدر يدخل الحرم في تلك الليلة؟ ولا إحنا نترك العزاء وننشغل بالتصوير، وهذا واقف هالشكل، وهذا مستدبر قبر المعصوم وقاعد يصور، وذيك البنت رافعة أياديها وسواعدها ظاهرة، شنو هالحالة هذه؟ أنت الآن موفق لأن تدخل في حرم الحسين ليلة الأربعين، أنت تتشاغل بتصوير يا إخوان، مو هذا مستحب، مو واجب هذا. إذن نحن علينا أن نلتفت. إنسان جالس في مكان، يا بالفترة أنا جالس في المطار، وإذا في المطار وإلا تأتيني صورتي وأنا جالس في المطار، صاير يعني من اللي صور؟ ما أدري كيف وصلت هالصورة، ما أدري. يعني الإنسان ما إلى خصوصية، ما إلى، يعني ينبغي أن نلتفت. إعلامنا يحتاج إلى فلترة، شيء يمكن أن ينشر، شيء لا يمكن أن ينشر. 4، نحن بحاجة إلى زراعة ثقافة الاعتزاز بالدين وبالمبادئ. ترى احنا يا إخوان الآن نعيش حالة من الترهل، يجينا مقطع، هالمقطع منو اللي يتكلم؟ ما ندري. شنو هالشخصية مكانتها؟ ما ندري. وإلا هذا يشككنا ويجعلنا يمين شمال. زين انت علماء عندك في بلدك، علموك وربوك سنوات، يجيك مقطع يجعلك هذا المقطع رأسا تتناسى هذه كلها المبادئ. شوف البنت تروح إلى المدرسة، انت تتعب عليها، تروح المدرسة يوم يومين ثلاثة، تجي البنت بابا ما أريد ألبس هذه العباءة، يسخروا مني. بابا ما أريد ألبس هذا اللبس، يسخروا مني. ليش؟ هذا لباس محتشم، هذا لباس يبعد عنك عيون الرجال. لا، أنا استهزأ به. ليش صار هذا الاستهزاء؟ يجعلنا نترك مبادئنا، لأن ما عندنا اعتزاز بمبادئنا. لاحظوا المرجع السيد السيستاني حفظه الله في كلمة إلى يقول: السيخ تحالفوا مع الإنجليز لكن ما تخلوا عن لغتهم، ما تخلوا عن لبسهم، ما تخلوا عن تصرفاتهم. يقول: أما إحنا، نحن نحاكي الأطراف الأخرى، كل طرف يأتينا نحن ماذا؟ نحاكي وتناسى ما عندنا. الآن لما تشوف شلون تقوي علاقة الناس بالوطن بالبلد، عبر الشعارات، عبر الصور، عبر كذا. لكن أنا سابقا يا إخوان، تذكروا إذا تدخل إلى المجالس، تروح مجلس، مو مجلس حسيني، مجلس بيت، لازم المجلس تشوف فيه صورة مرجع، المجلس تشوف فيه آية الكرسي، المجلس تشوف فيه مثلا حديث مكتوب. هذه الأمور كانت تشدنا ترى للدين بطريقة لا نشعر بها. لكن الآن البيت لا، تشوف تماثيل، مجسمات، تشوف مناظر طبيعية، لكن ما أحط لي شنو يعني؟ أنا أحط لي صورة مرجع وأحط لي آية كرسي؟ خلاص، دي أشياء قديمة. هذه الأمور بالعكس كانت تربطنا للدين، تربطنا. حتى البعض يقول، سمعت يعني، يقول: كنا إذا أردنا مثلا أن نقوم ببعض الأمور نستحي إذا رأينا صورة المرجع. يقول: كنا نستحي بعض الأمور، صورة هي صورة، يقول لك نستحي منها. الذي يجعل هذا يا إخوان، كيف أزرع في نفسي، أولادي في نفسي، إخواني؟ ليش يا إخوان أنا أجعل في صفحتي كلمة إلى أرسطو، كلمة لبرنارد شو، كلمة لفلان، لكن ما أكتب حكمة من قصار الحكم لأمير المؤمنين عليه السلام؟ ليش؟ ليش؟ يعني ماكو ولا كلمة من كلمات علي أعجبت، ولا كلمة من كلمات علي فيها حكمة؟ إذن نحن بحاجة إلى أن نزرع ثقافة الاعتزاز بمبادئنا، بقيمنا. نحن إخواني نمتلك الحسين، نمتلك الحسين. اللي يقول ذاك المسيحي: لو كان الحسين عندنا لدعونا الناس للمسيحية باسم الحسين. التيجاني لما تسأله: يا دكتور، انت باحث عظيم وربيت اجيال ودرست في اكبر الجامعات في فرنسا وفي غيرها، ما الذي جعلك تذهب لمذهب اهل البيت؟ يقول: صوت الشيخ عبد الزهراء الكعبي وهو يقرأ مصيبة الحسين. يقول: هذه رحلتي، هذه بداية انطلاقي، سمعت مصيبة الحسين. شايف شتان بين من يقول مصيبة الحسين تنفر، وبين من يقول جذبتني مصيبة الحسين. ولذلك تلك المرأة تجي لزوجها: وهب جاهد دون الحسين. قال لها: عجبا لك، كنت تمنعيني والآن تشجعيني. قالت: لا تلمني يا وهب، واعية الحسين كسرت قلبي. وهاب: رأيته بين الخيام ينادي أمام الناصر ينصر، أمام ذاب يذب عنا. هذا الحسين بأبي وأمي، عبرة كل مؤمن. ولو رأيتموه على قبر جده وهو يقول: ضمني عندك يا جدا، في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى فوض الأسى يندك بين الدكتين. إش عندك أبو علي؟ يقول: يا أبو
والزهراء عليك اقسم بروحك فاطمة الزهراء ضمني للقبر وياك انشف مني العبر انا مدللك لحسين بحضانك تربيني اذا سالت دموع تصيح دموع حسين تاذيني وانا عن جوارك انا مطرود ما تقعد تحاميني اه غريب بدار يا جدي وعزيز علي هالسفرة
جاي ذكر المواقف اسمع هالمواقف ها
يقول صحت لما تأخرنا انا والحسن يا جبريل شوف اولادي صار الليل مدمعهم اخاف يسيل وانا اليوم بسافر خايف في ظلام الليل هوالي ونسواني وأطفالي كل واحد يجرح حسرة كنت تقول للزهرة يا زهرة عمري ويامي هذا حسين لا ترضعي أنا بارضع ببهامي اسمع ترضاها أنا دي القوم وحق جدي أنا أمامي ترضاها أنا دي القوم وحق جدي أنا ضامي كوس الموت يسقوني وأنا أفحص على الغبر
تتحمل هالكلام لو لا
أولي إذا رجلي عثرت تنزل يا جدي من المنبر تقطع خطبتك لجلي ومنك دمعك يتحدر اسمع باكر أمشي وأعثر من شاهد مصرع الأكبر
وحسينا وحسينا لا جفت عبرتك
أولي إذا رجلي عثرت تنزل يا جدي من المنبر تقطع خطبتك لجلي ومنك الدمع يتحدر أنا باكر أمشي وأعثر من شاهد مصرعك الأكبر اسمع ولمن يذبح العباس حبيبك ينكسر ظهره صح ونادي وحسين
بعد 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 اسمع هالبيت المشجها
وشفاك اللي تقبلها يا جد المصطفى العدنان باكر بالعطش تيبس وشك هالسهم في المادة
اقول يا شيعة
وتالي يزيد ينكثها بعصاته بوسطة الدين رقية تموت يا جدي بالآلام والحسرة
اش جاوب رسول الله
ولي ولي يقل المصطفى الهادي يا ولادي يا نور العين اشبيدي يا ابني واختارك الباري فدلها قدين
ولدي عندي وصية
خف الصوت يا ولدي خف الصوت لا تسمع ونينكم حسن وحسن
كفاية اللي جرى عليه من المسمار والعصر، أين المنادي حسين؟
انجلا خرج الحسين من المدينة خائفا، أسألك وندعوك بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمه وأخي والمعصومين بنيه، عجل وليك الفرج والنصر والعافية، فاطشعة أمير المؤمنين أينما كانوا يا رب العالمين، والفاتحة تسبقها الصلوات.